أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا الدرس بدايته سورة البقرة، وهي سنام القرآن، وهي أول سورة نزلت بالمدينة ونزلت في مدد شتى. وكان الصحابة يقولون إذا حفظ الرجل منا البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وورد في الموطأ أن عمر جلس يدرس البقرة 12 سنة، وابنه ابن عمر جلس على البقرة 8 سنين. ويقول ابن العربي إن شيخه قال إن فيها 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، لذلك لا تستطيعها البطلة أي السحرة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. وقد سبق أن قلنا إن هذا القرآن جاء لإنقاذ البشرية. الناس قبل نزول القرآن كانت تعيش، لكن كان بينها ظلم، كان بينها كفر، كان بينها اضطهاد، فنزل القرآن ليزال الظلم ويعبد الرب وتسعد البشرية. ولذلك هذا القرآن شفاء، شفاء لما في الصدور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى للمتقين. فلما ذكر جل وعلا موضوعات القرآن في الفاتحة باختصار قال ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف الهمزة حرف حلق، واللام حرف يخرج من اللسان، والميم تخرج من الشفتين. إذن كل الحروف إما من الحلق أو من اللسان أو من الشفتين. إذن هذا القرآن الذي أنزلته على نبي هو مكون من الحروف التي تتكلمون بها، وجاء بلغتكم، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أن نبي صادق. أليس هذا الواضح؟ أليس هذا الإعجاز؟ أليس هذا الإنصاف؟ أليس هذه الأدلة التي لا لبس فيها؟ لذلك هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة. سبق أن قلنا إن العلماء اختلفوا في الحروف المقطعة إلى قولين، قول إنها من المتشابه وأنها لا يعلم معناها إلا الله، وهذا قول جل من العلماء مروي عن أبي بكر وعن غيره من الصحابة والتابعين وعن كثير من العلماء. القول الثاني أن الحروف المقطعة ليست من المتشابه، واختلفوا في ذلك إلى أقوال كثيرة. ذكر الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في أول الجزء الثالث من أضواء البيان في بداية سورة هود عند قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ذكر هنا أقوال العلماء وأدلتهم في الحروف المقطعة، هل هي من المتشابه وليست من المتشابه. وقال لقد سبقت سور، وعليكم السلام، ولقد سبقت سور مبتدأة بالحروف المقطعة قبل هذه، ولكننا تكلمنا على الحروف المقطعة في آية هود لأن الإعجاز فيها أقوى، ولأن ما رجحناه في هذا المكان أقوى. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بعدين قال ألا تعبدوا إلا الله، هذه الآيات فصلت وبينت لأجل أن يعبد الله، أو تكون أن مفسرة، أي وقلنا لكم لا تعبدوا إلا الله، على الخلاف في هل أن وما دخلت عليه مفعول لأجله أو أنها مفسرة. إذن هذا القرآن جاء لإفراد الله بالعبادة وطاعته والتزام أوامره واجتناب نواهيه وسعادة البشرية به. إذن من العلماء من قال الحروف المقطعة من المتشابه، ومن العلماء من قال الحروف المقطعة ليست من المتشابه، واختلفوا فيها إلى أكثر من 30 قولا. وقد ذكر كبير المفسرين الإمام ابن جرير رحمة الله علينا وعليه 10 أقوال للعلماء في الحروف المقطعة، من قائل إنها جاءت للتحدي، ومن قائل إنها أسماء للسور، ومن قائل إنها قسم أقسم الله به، ومن قائل إنها إشارة إلى بعض أسماء الله تعالى، ومن قائل إنها للفت أنظار قريش لسماع القرآن حتى تأتيهم القوارع بعد ذلك. لأنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فجاءت هذه الحروف على غير عادة العرب في نطقها فشد ذلك انتباههم فاستمعوا فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. إذن جاءت هذه الحروف ليستمعوا فتأتيهم القوارع فيبقى الواحد لا يستطيع أن يتحرك، القرآن يسلبه إرادته ويقنعه غصبا عنه، ما له إرادة. وقيل هذه من حساب الجمل، ألف واحد ولام مثلا 20 والكاف 30 أو العكس. وأقوى شيء أن هذه الحروف جاءت للتحدي ولبيان الإعجاز، وأنها لم تأتي في بداية السور لتكون جمل أو كلمات مفيدة، وإنما جاءت معدودة كواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، مقصود منها عدد. هذه جاءت للإشارة إلى التحدي والإعجاز، جاءت هذه الحروف للإشارة إلى التحدي والإعجاز. لذلك أغلب ما تأتي هذه الحروف يأتي بعدها التنويه بالقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، أول سورة سورة الأعراف ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، يونس ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس، هود وهي أقواها وأدلها، بعدين يوسف ألف لام مرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهكذا. إذن كل ما جاءت هذه الحروف في غالب ما يورد بعدها التنويه بالقرآن، وكأن الرب جل وعلا يقول لقريش أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصل إليها غيركم، فإن كنتم مكذبين بكتابي فأتوا بمثله، فإن عجزتم عن الإتيان بمثله فاعلموا أن نبيي مرسل من عندي وأني أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. إذن هذا أقوى شيء. والأقوال الأخرى، ابن جرير جاء بعشر أقوال وقال كلها صحيح وكلها تدل عليها اللغة ولا مانع من ذلك، وهذا من وسع علمه وكثرة اطلاعه. نعم، ذلك الكتاب، ذلك إشارة للبعيد، ذا إشارة، فإذا جاء اللام صار للوسط، وإذا جاء الكاف جاء للبعيد، وقيل لا، لا إشارة للبعيد، وإذا جاء اللام والكاف إشارة للبعيد. قيل ذلك بمعنى هذا، وقد يشار إلى القريب للبعيد إما لبعد مكانته أو لارتفاعه أو لما حوى من الشرف والمنزلة فأشير له بعيد في المنزلة والرفعة وإن كان قريبا بيننا. ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، ولكن أشير له ذلك لرفعته ولما حواه من الأجر والخير والمعاني والرفعة والسعادة لهذه الأمة لو عملت به. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه السور وهذا القرآن كل كلمة منه وراء كلمة ماسكة بحجزها. لذلك إذا تأملت القرآن كل كلمة وراء جملة لها علاقة به. الحمد لمن؟ لله. ما صفاته؟ رب العالمين الرحمن الرحيم، أو رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب مالك يوم الدين، ما الذي يجب علينا نحوه نعبده ونستعين به؟ لما لا؟ ليهدينا لأي شيء؟ للصراط. أي صراط؟ الصراط المستقيم الذي سلكه الصالحون وابتعد عنه الضلال والذين تركوا الحق على إيش؟ على علم به. بعدين قال ألف لام ميم، هذا الذي طلبنا من ربنا أن يهدينا إليه، ذلك الكتاب. كل جملة ورا جملة أخذ بحاجزها. لذلك هذا القرآن عجيب، ولذلك ربنا يقول أفلا يتدبرون ليتدبروا آياته أفلم يتدبروا القول. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور. كل كلمة من القرآن آخذ بحجز الآخر، مثل السلسلة لا يأتيه الباطل بين يديه، بس ينبغي أن نعطيه الوقت. مشكلتنا أننا لسنا مستعدين على إعطاء الوقت. هذا الكتاب لا يفهم إلا بالوقت، لا يحفظ إلا بالوقت، لا ينفعنا إلا بصحبته. بدون صحبة القرآن لا نستفيد منه، ذلك لا بد أن نصحبه. إذن قال ذلك الكتاب، ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب الذي طلب أمرنا ربنا أن نطلبه أن يهدينا طريقه التي سلكها الصالحون وابتعد عنها من ضل ومن عياذا بالله غضب عليه، ابتعد عن الطريق الشرائح التي فسدت من اليهود والنصارى، وسلكه الشرائح التي اهتدت من المسلمين قبل الإسلام ومن هذه الأمة. ثم قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الطريق التي أمرتكم بأن تسلكوها لا ريب فيه، لا ريب فيه. قال العلماء كل كتاب ألف يقول أهله أرجو أنكم إذا أردتم وجدتم خطأ أن تصلحوه أو تنبهونا عليه، ومن وجد خطأ فليكمله، وما كان من نقص كملوه. وهذا الكتاب أول شيء فيه لا ريب فيه، لا ريب فيه، والدليل الوقوع لا ريب فيه. سواء قلنا هذه لا التي لنفي الجنس ممنوع أن يكون فيه ريب فتنفي أي نوع من أنواع الريب، وسواء كان هذا خبر بمعنى النهي لا ترتابوا فيه، أو هما معا. فهذا الكتاب الذي نزل قبل 1400 سنة الخليقة الآن لا يمكن تجد فيه خطأ، لا في أسلوبه ولا في معانيه ولا في أحكامه ولا في ما جاء به. تكلم عن الطب كلام اليوم يستفيد منه الناس، تكلم عن واقع العالم اليوم يستفيد منه الناس، تكلم عن أمور ستحصل اليوم يستفيد منها الناس. وكل ما نزل بالعالم وبحثوا عن حل المشكلة يجدونها فيه. إذن حري بالأمة أن تهتم بهذا الكتاب وأن تعطيه الوقت وأن تقرأه وتدرسه وتفهمه وتحفظه وأن تتأسى به في حياتها، لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، سواء قلنا لا نافية ولا النافية غير لا التي تنفي الجنس، لأن لا نوعان: لا ناهية، لا نافية، لا نافية للجنس. لا الناهية تجزم الفعل، تقول لا تكذب، هذه ناهية. لا يكذب أحدكم، هذه إيش؟ نافية. لا كذب يجوز، هذه نافية للجنس. والفرق بين لا التي لنفي الجنس ولا النافية أنك يمكن أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، هذه نافية. لكن إذا قلت لا رجل في الدار لا يجوز أن تقول بل رجل رجلان أو رجال، لأن نفت الجنس. فهي نص في النفي لكل شيء. إذن لا ريب في القرآن، لا شك ولا أي شيء في القرآن غير صحيح أو يرتاب فيه أو يشك فيه. ولا ترتابوا ولا تشكوا في أن هذا القرآن كلام الله ومنزل من عنده، وأن السعادة الأبدية في العمل به واتباعه. إذن لا نافية، لا ناهية، لا التي لنفي الجنس. ولذلك لا التي لنفي الجنس هي التي تركب، وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلها مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا، على لا حول ولا قوة إلا بالله، على لا عارب واللغات الموجودة فيه. إذن كل من ألف أو أتى بكتاب يقول ما كان من نقص كملوه، أو من رأى نقصا فلينبهني عليه. ربنا جل وعلا كتابه قال لا ريب فيه، والدليل الوقوع. هذه البشرية كم من ملحد، كم من طاعن، كم من كاره للقرآن وللدين، فليأتوا بعيب في القرآن ما يستطيعوا، يأتوا بنقص ما يمكن. معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ريب فيه. تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا سمع كلام الله يجره. قريش قالت لا تسمعوا لهذا القرآن، الغوا فيه، يعني تكلموا فيه، قولوا سحر، قولوا شعر، قولوا كهانة، قولوا أساطير الأولين. ولكن إذا جاء الليل وسدل الظلام على الأرض وعلى أهل مكة، كل واحد من أهل مكة يأتي ويضع أذنه على نافذة بيته أو جداره ليسمع القرآن، لأنه يرى فيه من الجمال والحسن والإعجاز والجلال والبراعة ما به لا يستطيع أن لا يسمع. فيسمع ويجلس حتى إذا قرب الفجر رجع إلى بيته والزواقيق طيقة فيرى بعض، فيقول أين أنت كنت؟ يقول له أين أنت كنت؟ فيقول ما قلنا أن لا نستمع؟ يقول أيضا لا تسمعوا لهذا القرآن، وكل واحد يحاول أن يسمعه. ذلك لما قالوا للوليد قل فيه، قال ما لا أقول، والله ليس بالشعر، ليس بكهانة. قال لازم تقول، ما لا أقول،
عرفنا الشعر وأنواع وأضربه، عرفنا الكهان وعرفنا السجع وعرفنا الأساليب، والله لا يدخل تحت هذه. والله إن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال لازم تقول فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وهو يعلم أنه كاذب فيما قال، ولكن قال ما رأيت إلا أنه يفرق بين المرء وزوجه، بس هذا الذي رأيت. لذلك هذا الكتاب حري بنا أن نبلغه للعالم، لا بد أن نبلغ القرآن للعالم. يا أمة، يا فضلاء، يا شرفاء، يا نبلاء، كيف العالم لا يصله هذا القرآن بالحق؟ يصله ليس مشوها، ليس مترجما، يعني تفسيره ترجمة قاصرة وخاطئة، لأن القرآن لا يمكن أن يترجم، ولكن تترجم معانيه، يفسر فتترجم التفسير. أما القرآن لا يمكن أن يترجم لأن ألفاظه معجزة، ما يمكن أن يترجم، ولكن نأخذ الكلام نفسر معاني القرآن، وهذا التفسير نترجمه. أما القرآن لا يمكن أن يترجم، لا يجوز ترجمته، لأنه ما يمكن يترجم، هذا كلام معجز. إذا قلت ذروا ظاهر الإثم إيش وباطنه، كيف تترجمه؟ ظاهر الإثم ما قلت نهارا، باطنه ما قلت ليلا، ظاهره ما نطقت به، باطنه ما فكرت فيه. طيب كيف تترجم هذا الكلام؟ لا يرقبون في مؤمن إلا، لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب، إلا الله، إلا اليمين، إلا اللمعان، إلا الجيران، إلا القرابة، إلا الحديد. طيب كيف يترجم هذا؟ ذكر لها ابن العربي 12 معنى إل. إذن هذا الكتاب حري بالشرفاء والفضلاء أن يضعوا له آلية لنوصله للعالم وننقذ البشرية من النار. بالله عليكم، أمة الإسلام بعد هذه الثورة المعلوماتية وبعد الشبكة العنكبوتية وبعد هذه المواقع وبعد هذه الفيسبوك والتويتر وهذه الأشياء الموجودة، أليس عيبا على الأمة أن لا تصل هذا الخير وهذا الكنز وهذا المنبع للعالم؟ أليس من القصور أن لا نجتهد لإيصال الحق للعالم؟ هذا قصور منا، نرجو الله أن يتوب علينا، وندعو من الفضلاء والشرفاء والنبلاء وأصحاب الهمم أن يجعلوا مواقع جادة وأن يعملوا مراكز لإنقاذ البشرية من الكفر والضلال، لأن هذه الأمة المسلمة لو استقامت على الدين وعملت به لدخل العالم في دين الله أفواجا. المسلمون لو عملوا بالإسلام لدخل العالم في الإسلام. إذن لا ريب فيه، أي لا ترتاب فيه أو لا ريب فيه، والريب أصله شك يخالطه خوف، تشك في شيء وتكون هذا الشك يقلقك، ربما يكون وراءه ما يضرك أو ما يصلك منه إيش انزعاج، لكن تسومح فيه وقيل الريب الشك، لكن لا، هو شك يخالطه انزعاج أو خوف، هذا أصله. ولذلك كان مجنون ليلى جميل، أو إذا رآها تبرقعت وتسترت عنه وكلمته وهي متحجبة، وفي يوم من الأيام خرجت وخرج إليها فكمن له أهلها ليوقعوا به لأنه يشبب ببنتهم ويتعرض لها، فكشفت وجهها فخاف ورابه كشفها لوجهها وشرد، فنجا من قومها ليوقعوا به، وقال وكنت إذا ما رأيت ليلى تبرقعت فرابني منها الغداة سفورها. وكنت إذا ما رأيت ليلى تبرقعت تحجبت فأخافني وشككني وأزعجني منها الغداة اليوم لما رأتني شفعت فشردت وعلمت أن هناك مشكلة، فرابني منها الغداة سفورها، رابني أي شككني وأزعجني. ولذلك القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن الريب هو الشك الذي يخالطه ما لا، أيوة، يخالطه خوف وشك. إذن لا ترتابوا في هذا القرآن ولا ريب فيه، أي لا شك ولا نقص ولا كذب ولا يوجد في القرآن إلا ما هو يعني مصلح لدنيانا ولأخرانا. فيه هدى للمتقين لا ريب فيه، هذا يقال له تعانق الوقف. إما أن تقول لا ريب وتقول فيه هدى للمتقين، أو تقول لا ريب فيه هدى للمتقين. أما تقف على لا ريب فيه، لا، هذا تعانق الوقف لا يصلح. إذن يجوز لا ريب وفيه هدى للمتقين، أو تقول لا ريب فيه هدى للمتقين، فتكون لا ريب فيه أي لا شك كائن فيه، هو هدى للمتقين. أو لا ريب فيه في حال كونه هاديا ومبينا للمتقين الطرق التي يسلكوها. أو لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك القرآن حمال ذو وجوه وعلى كل، فالقرآن لا يجوز الريب فيه، والقرآن واقعه لا ريب فيه، فكل ما يدعو له خير وكل ما ينهى عنه شر، وكل ما فيه حق، وكل ما ينزل بالعالم إذا بحثوا عن حله وجدوا حله في القرآن. السيوطي في الإكليل عند قوله تعالى تبيانا لكل شيء قال كل شيء في الدنيا أصوله في القرآن، قال هل فيه من جهل شيئا عاده؟ قال نعم. قال وأين ذلك؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال هل فيه هندسة؟ قال نعم، ظلني ثلاث شعاب لا ظليل. قال هل فيه حساب؟ قال نعم، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. قال هل فيه تجارة؟ قال نعم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال هل فيه الطب؟ قال نعم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال هل فيه اقتصاد؟ قال نعم، الذين إذا أنفقوا. كل شيء في كتاب ربنا تبيانا لكل شيء، فحري بنا ما لا أن نعطيه الوقت وأن نقرأه وأن نفهمه وأن نتعلمه. إذن هذا القرآن هدى للمتقين، هدى، الهداية ضد الضلال. والمتقين الموتقين جمع متقي، والمتقي هو الذي لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر. والتقى هو أن تترك شيئا من الحلال خوفا من أن تقع في الحرام، كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور، هذا هو التقي، التقي يترك هذه الأشياء. واتقى فاؤها واو وعينها قاف ولامها عين وقاء. أصلها اوتقى من الوقاية، فكأن العبد يجعل طاعة الله واتباع شرعه حائل بينه وبين غضب الله وعقوبته، فهو يتقي يجعل وقاية بينه وبين سخط الله بطاعة الله. ولذلك سمي التقى لأن صاحبه يجعل بينه وبين الحرام شيء من الحلال حتى لا يقع في الحرام. ولذلك الفعل الأجوف الأمر منه يكون على حرف واحد، تقول قي وعي، ومن اللغز الذي ذكره المغني في أول ابن هشام في المغني: إن هند المليحة الحسناء وأي لمن أضمرت لخل وفاء. إن من وآء يعني أوفي، وأي مفعول مطلق من إي، يا هند المليحة على المحل يعني أوفي لنا يا هند وفاء من أضمرت لخل. نعم، إن هند المليحة الحسناء وأي مفعول مطلق من إي. إذا الفعل إذا كان يعني أول حرف علة وآخر حرف علة الأمر منه يكون على حرف واحد، إي قي عي. نعم، إذا هدى للمتقين، وقاء أصلها قي، أيوة. المتقين هم الذين يعملون الطاعات ويتركون الحرام ويفعلون الأنداب ويتركون المكروه، هذا المتقي، يعمل الواجب والمندوب والمسنون ويترك المكروه والحرام، هذا هو المتقي. والمتقي لا يقاوم، ضمن الله له صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، وما أراده أعطاه له ربه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا المفهوم منطوق في آية أخرى. المفهوم هو الذي يفهم من النطق لا في محل النطق، والمنطوق هو الذي يفهم من النطق في محل النطق. والقرآن والسنة كثير فيه المفاهيم، وفيه مفهوم يسمى مفهوم الموافقة، وفيه مفهوم يسمى مفهوم المخالفة. فقوله هدى للمتقين دل بمنطوقه على أن القرآن يكون سببا في هداية من خاف الله، ومفهومه الذي هو مفهوم المخالفة أن هذا القرآن يكون سببا في ضلال غير المتقين وبعدا لهم عن الحق. هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر: هدى للمتقين يفهم أن غير المتقين ليس هدى لهم، وإنما يكون سبب عياذا بالله في ضلالهم، كما قال: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى. ماذا قال آنفا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يبصرون الحق لا يسمعون الحق لا يعقلون الحق عياذا بالله. ثم قال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. تقول له: يا عبد الله، رمضان وقت قليل، بادر بالطاعة والتوبة وقراءة القرآن وصلة الرحم وأعمال الخير والبعد عن المحرمات. يقول لك: أرجوك تبقى تعظ، روح للمسجد روح. من سألك ما يرضى عياذا بالله. لذلك أخطر شيء أن المسلم توجهه ويغضب ويغضب، وإذا قيل له اتق الله أخذت وجه فحسبه جهنم. ولذلك المسلم إذا قيل له اتق الله يقول حاضر أتوب إلى الله تفضل أأمر، على طول يخاف. أما إذا قيل له اتق الله يغضب، هذا خطر. ذلك أعوذ بالله، الذين هذا الكتاب هدى للمتقين. أما من في قلوبهم مرض ومن أعمى الله بصائرهم لا يستفيد القرآن ولا يقرؤونه ويهجرونه، وإذا سمعه الواحد يهرب من الكلام، لا يسمع الكلام، لا يسمع المحاضرات، لا يسمع الخطب، لا يسمع الدروس، وما عنده استعداد ليقرأ القرآن نرجو الله السلام والعافية. فينتهي عليه رمضان إيش ولم يستفد، رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له. إذن هذا الكتاب هدى لمن متقي. ما صفاتهم؟ نحن قلنا إن القرآن كل جملة ماسكة بحجز الجملة اللي وراها، وأن هذا القرآن لا يقبل إلا التسليم أو المكابرة، وأنه تبيان لكل شيء، وأن الأمة المسلمة ينبغي أن تنقذ البشرية من دخول النار، وأنه لا بد لنا من برامج جادة، وأنه واجب أن نعلم بعضا ونعرفه ونتساعد، لأن الله جل وعلا يقول وكونوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين ونحن لا نعرفهم؟ ولا بد أن نتعاون على البر والتقوى، هذه أمور واجب علينا أن نعملها حتى ننقذ أنفسنا من ورطة تلبيب الكفار لنا يوم القيامة، ويقولون يا ربنا إن المسلمين عندهم هذا الدين الجميل وإنهم حالوا بيننا وبينه، فيا ربنا عاقبهم وخذ لنا حقنا منهم. فيجب أن نبين للناس جمال الدين معذرة إلى ربنا، نفعل ذلك معذرة ولعل هؤلاء يتقون. هذه أمور خطيرة لا بد لنا أن نجتهد فيها. إذن هدى لمن؟ للمتقين. ما صفاتهم؟ من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما جزاء هؤلاء؟ هؤلاء على هدى من ربهم. ما حكم هؤلاء؟ هؤلاء على هدى من ربهم. ما جزاؤهم؟ هم المفلحون. إذا لاحظ كل كلمة وراء كلمة إيش ماسكتها. إذا أليس الأولى بنا أن نتدبر هذا الكلام، أن نتأمله، أن نفسره، أن نشرحه، أن نفهمه، أن نعطيه الوقت؟ هذه أمور لازم منها لنا يا أحبة. إذا هدى لمن؟ للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من خصائص الأمة المسلمة الإيمان بالغيب. الله لم نره، الملائكة لم نرها، عذاب القبر، نعيم الجنة، هذا كله غيب لم نره. ولذلك نحن المسلمين مدحنا بالإيمان بالغيب، والروم وفارس أخبر عنهم بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. شوف هذا إعجاز قرآن. المسلمون يؤمنون بالغيب، والروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن وهم عن الآخرة هم غافلون. الآن أنظر إلى الروم، تجد الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بالإبداع، الاهتمام بالمصانع، الاهتمام بالعدالة الدنيوية، عدم الظلم، لأن هذا يجعل الدنيا تزدهر. هم الآن لما لهم في ازدهار ونحن هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فلذلك عملهم كله لتقوية الحياة، لا يغشون لأنهم علموا أن الغش يضر البضاعة، لا يخلفون الوعد لأنهم علموا أن خلف الوعد ينزع الثقة، يشترون العقول لأنهم علموا أن العقول تبدع تكثر الربح، يتعاونون لأن التعاون يقوي، يحلون مشاكلهم عن طريق الحوار وعن طريق إدارة الأمور، إدارة الخلافات، إدارة منتجة، كل يعلمون ظاهرا، لكن هم عن الآخرة هم غافل. شوف إعجاز القرآن، هذه الآية كأنها نازلة اليوم. لذلك لما لا يكون الذين يؤمنون بالغيب يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ويعملون بما يصلح دنياهم ويصلح أخراهم. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. لماذا الأمة المسلمة لا تهتم بالأمور التي تجعلها في الدنيا قوية؟ لماذا؟ هذه أمور الحقيقة لا بد من التعاون على إزالتها، لا بد أن يكون عرفنا وثقافتنا الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بالعدالة، الاهتمام بالصدق، لا بد أن يكون عرفنا أن نوقف الظالم عن ظلمه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا بد أن نفعل الأوامر الموجودة في كتابنا، لا بد أن نكف عن النواهي الموجودة في شرعنا حتى تزدهر دنيانا ونرحم في أخرانا. هذا لا بد منه يا أحبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الدين آية. ولذلك ثلاثة أسئلة تدور في خلد كل مهتم بالإسلام وجوابها في القرآن. السؤال الأول، لماذا يكون المسلمون ضعفا والكفار قوية؟ السؤال الثاني، لماذا يتغلب الكفار على المسلمين؟ السؤال الثالث، لماذا يختلف المسلمون؟ والإجابة في القرآن، لأن القرآن تبيان لكل شيء، كل شيء نحتاجه موجود يا أحبة. فالجواب الأول أن الله تعالى لما خلق الخلق جعل المسلمين قليل، قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولكن مع هذه القلة التي في المسلمين إذا قاموا بما أوجب الله عليهم ضمن لهم النصر. المسلمون قلة ويكونون من سكان الأرض 1 في 1000، لكن هذا 1 في 1000 إذا استقام على ما أمر به الله ينصره، لأن بيننا وبين ربنا صفقة ووعد، والله لا يخلف الميعاد. فقال جل وعلا أوفوا بعهدي، إيش؟ أوفي بعهدي. وقال إن الله اشترى، وقال فاستبشروا ببيعكم. إذا نحن إذا قمنا بما أمرنا به الله ينصرنا، الله ينصرنا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. الآيات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن من ينصر بالرياح والملائكة ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما شرع وعلى ما رسم، لا على ما أراد العبد. إذن الجواب الثاني لماذا يغلب الكفار المسلمين، هذا السؤال سأله المسلمون لنبيهم بعد معركة أحد، قالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الرحمن، فكيف يغلبنا الكفار؟ أنزل الله الإجابة في القرآن، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن لا يضر الإسلام إلا تقاعس العلماء العارفين عن واجبه، هذا الذي يضر الإسلام في كل مكان وزمان، تقاعس العلماء العارفين عن مكان. هذا يوم أحد، عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بثجل الجيش ولم يضر المسلمين، والذي ضر المسلمين مخالفة الرماة لأنهم على علم وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، فلما رأوا الهزيمة للكفار قالوا إذا ننزل ونشترك مع المسلمين في الغنائم، حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن يا أحبة كل شيء محلول في ديننا، كل أمر نحتاجه موجود، فلما لا نكون ضعافا، ولما لا نكون متفرقين، ولما لا نكون أقوياء أحباء أعزاء. العالم ينضوي تحتنا، والضعيف يأتينا لنحميه، والفقير يأتينا لنكسيه ونطعمه، والمريض يأتينا لنعالجه. لماذا لا يكون العالم كله يريد الخير من المسلمين ويريد المسلمين أن يدفعوا عنه؟ لماذا تكون الأمة ضعيفة؟ هذه مشكلة مؤلمة. كيف تكون أمة الإسلام في العالم يحجر عليها ولا تستشار في خصوصيات أمورها؟ كيف يكون كثير من المسلمين يعادي دينه ويستبطن عداء دينه في الوقت الذي كثير من الشرائح الفاسدة تستبطن محبة دينها الفاسد وتدعو له وتبذل له، وكثير من هو مسلم ودينه صحيح يستبطن عداء دينه ويعادي دينه؟ كيف يكون هذا؟ هذا أمر غاية في الإعجاب والاستعجاب والاستغراب. ولذلك هذا الدين الذي لا يعمل به سيفتضح أبدا، لا يصح إلا الصح، ولا يبقى إلا الحق، والكون لا يستمر إلا على العدل. فلذلك الظلم والكفر والجور والضلال هذا وقت وينتهي، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن هذا الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله، يؤمنون بالملائكة، يؤمنون بنعيم الجنة، بعذاب القبر، ويقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة. لذلك الإقامة تدل على شروط وأركان وواجبات وسنن وأنداب، ولذلك تعابير الشريعة جميلة. قال ما أقاموا الصلاة يقيمون الصلاة، ما قال ما أدوا الصلاة، يقيمون. فشروط الصلاة 9 وأركانها 14 على خلاف بين العلماء، ولها سنن وأنداب وواجبات، ولها مبطلات، ولها مكروهات، ولها أشياء تقع فيها ترقع بها الصلاة، كتاب السهو، من زاد في صلاته ومن نقص ومن سهى، وهذه أمور مفصلة في كتب الأحكام، أحكام آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وفي الفقه في كل مذهب كتب مؤلفة في الفقه المقارن وفقه الذي هو لكل مذهب من المذاهب الأربعة الموجودة، وهي مكملة لبعض وكلها صحيحة إن شاء الله. ولذلك قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، والشريعة معللة، فلذلك أمور لم ترد فإذا وقعت للأمة يقيسها على ما ورد. ولذلك ينبغي للأئمة أن يهتموا بثلاثة أبواب من أبواب الصلاة: أولا باب الاستخلاف، وباب الجماعة، وباب السهو. من ابتلوا من المسلمين بالإمامة لا بد أن يدرس المأمومين ثلاثة أبواب، يدرسهم العلم، لكن هذه الأبواب الثلاثة تحميه منهم، لأنه إذا سهى يقول الإمام أشبو يسهى، الإنسان ينسو. والنبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين، قالوا أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يقع. قال أو كما يقول ذو اليدين، فكمل صلاته وسجد قبل السلام. وبعدين باب السهو باب موجود ومهم، وباب الاستخلاف، إنسان يدخل في الصلاة ويتذكر أنه على غير وضوء، فيأخذ من يكون من ورائه من أهل الفضل والعلم ويستخلفه. ولذلك ليني منكم أولو الأحلام والنهى، لا ينبغي للأطفال وغير المميزين وغير العلماء أن يكونوا وراء الإمام، لأن هؤلاء لا يستطيع أن يرد على الإمام ولا يصلح للاستخلاف. ولذلك واحد لما سلم وأراد أن يستخلف واحد ظن أن الإمام إيش أصيب بمشكل، فاللي وراه شرد عنه وخاف. لا بد أن ندرس الناس كتاب الاستخلاف، هذا باب موجود. وكذلك باب الجماعة وما لا يجب وأحكامها، لأن هذه الأمور نحتاجها. إذن يقيمون الصلاة داخل فيه أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها وأندابها، وهذا مبين. ومما رزقناهم ينفقون، ومن الذي رزقناهم أو من رزقنا لهم، ما موصولة أو مصدرية. والرزق يقال للحلال ويقال للحرام، كل ما أعطى الله العبد رزق، لكن الله لا يرضى لعباده أكل الحرام. ينفقون، وأولى ما يقال أن هذا يدخل فيه الصدقة الواجبة والصدقة المسنونة، يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح، كل صدقة. والأعمال البر إما أن تكون واجبة أو تكون مستحبة. ولذلك هؤلاء مدحوا بهذه الصفات. ثم قال جل وعلا: والذين يؤمنون. اختلف العلماء في هذا، هل هذه شريحة من أهل الكتاب آمنت بالإسلام كعبد الله بن سلام، أو هذه شريحة لكل المسلمين وأن هذه صفاتهم؟ أقوال للعلماء، وأن هذه صفاتهم أقوال للعلماء في ذلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب المتقدمة وبالآخرة هم يوقنون، يوم القيامة وما يكون فيه، هم مصدقون بوقوعه وبجزاء الناس بأعمالهم. هؤلاء الذين هذه صفتهم ماذا؟ على هدى من ربهم، على هداية من ربهم، وعلى رشاد، وعلى تمسك قوي بدينهم، وأولئك هم المفلحون الفائزون الذين أمنوا مما يخافون وأدركوا ما يرغبون. إذن هذه صفات هؤلاء القوم الذين أدركوا ما رغبوا فيه وهو الجنة، وأمنوا مما خافوا منه وهو النار. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الشريحة التي آمنت بالقرآن، ولعلنا إن شاء الله نكمل الشرائح الأخرى في الدروس القادمة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحبة، ينبغي أن تكون الأسئلة في الدروس في القرآن أو فيما يحتاجه المسلم في حياته، شيء تحتاجه لدينك لدنياك، شيء تحتاجه أسأل عنه، أو شيء في القرآن. أما الأسئلة التي لا تتعلق بعبادة الإنسان ولا فائدة له فيها، فينبغي أن نسأل عما ينفعنا. يقول: إتمام الصفوف من إقامة الصلاة، ما حكم الصلاة في الصفوف المنقطعة؟ هذه خلاف الأولى، لكن الصلاة صحيحة. الصلاة في الصفوف المقطعة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة. ينبغي أن نكمل الصف الأول فالأول، وينبغي أن لا نجعل الصف معوجا، وينبغي أن لا نصلي بين السواري إلا إذا امتلأ المسجد، لأن الصلاة بين السواري مكروهة، فإذا امتلأ المسجد انتفت الكراهة. هل قوله صلى الله عليه وسلم في من جلس في صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان كأجر عمرة أو حجة تامة تامة صحيح؟ هذا الحديث وارد، ولكن الآن لا يذكرني درجة الحديث. من وقف على الحديث من هو موجود؟ من يعلم هل الحديث صحيح أو غير صحيح؟ لا بد أن نراجع، لكن هو وارد، وربما يكون الحديث صالح للاحتجاج، لكن حتى أراجع لا أعلم درجة الحديث الآن. نعم. هل وقت الكراهة بالنسبة للصلاة المفروضة ينطبق على سجدة التلاوة؟ نعم، الصلاة المنهي عن الصلاة في أوقات النهي اختلف العلماء في ذلك إلى قولين. قول للشافعي وجماعة، وقول لأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، أن بعد العصر لا صلاة، وأن بعد الفجر لا صلاة حتى ترتفع الشمس قيد ربح، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالشافعي يقول ذوات الأسباب خارجة عن النهي، مالك وقبله أبو حنيفة، وبعدهم الإمام أحمد رضي الله عن الجميع، قالوا هنا تعارض أمر ونهي، فنقدم النهي، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهنا لا تستطيع أن تأتي بالأمر إلا بمخالفة نهي، إذن تجلس ولا تصل. الشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن الرجل الذي عاجلته الفريضة قبل أن يصلي ركعتي الفجر صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، أتصلي الصبح أربعة؟ قال: لا، عاجلتني الفريضة قبل ركعتي الفجر، نافلة سنة الفجر، فصليتها بعد صلاة الفجر، فأقره والحديث في السنن وصالح للاحتجاج وعليه العمل، والمشهور في مذهب أحمد والشافعي. مالك قال لا تصلي الركعتين إلا بعد طلوع الشمس إن صليتها، واستدل على ذلك بما ورد عن عمر أنه طاف بالبيت بعد الفجر وأخر ركعتي الطواف حتى وصل إلى طوى وطلعت الشمس فصلى ركعتي الطواف. ومما استدل به الشافعي رضي الله عن الجميع: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أن يصلي، وإذا كان ساعة من ليل يدخل فيه بعد العصر وبعد الفجر. وقول الشافعي أسعد بالدليل، لأن الجمع بين النصوص واجب إذا أمكن، والجمع هنا أمكن، فالأولى الجمع بين النصوص، والله أعلم. والكل صحيح، فمن صلى لا يلام، ومن جلس لا يلام، ومن صلى له دليل، ومن جلس له دليل. وقدمنا في هذه الدروس المباركة أن الجنة أبوابها ثمانية، وأن كل واحد يدخل من باب، ولا نضيق واسعة، لا نضيق على الأمة واسعة. فالصحابة اختلفوا في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج، واختلفوا في رؤية الله ليلة الإسراء. أم المؤمنين قالت لم يرى ربه، وابن عباس قال رأى ربه، اختلفوا في رؤية الله ليلة الإسراء، وما فيهم من عنف الثاني. ومالك قال من أكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء، وقالها بعد الشافعي، وقالها قبل أبو حنيفة، والإمام أحمد قال من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء. وهنا في أدلة قوية صريحة، وهنا في أدلة قوية صريحة. إذا ما الذي نعمل؟ خذ ما ترى وارفق بالناس، لا تلزم الناس بما ترى. كون أني أنا أرى أن الذي يأكل لحم الإبل ينبغي أن يتوضأ، هذا شيء لي. كون أنك ترى لا يكون الوضوء إلا من الخارج، هذا شيء لك. إذن هنا أدلة وهنا أدلة، ولطالب العلم أن يختار إيش ما يرى ويرفق بالمخالف. حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وذلك مما نؤكد عليه في هذه الدروس المباركة، أن المسلم لا ينكر على المخالف إلا بعد أن يعلم أدلته. قل له ما دليلك على ما تقول، فإذا قال دليله قل له هذه الآية منسوخة، تعال معي هذا الحديث موضوع، تعال معي. أما أنا عندي حديث صحيح عليه إجماع، أو عملت به جل من العلماء مما أمين نسخه، أو ما عندي أحوط، لأن ما قلته لم يقل أحد إنه حرام ولا مكروه، وما قلته قال بعض العلماء إنه حرام أو مكروه، فالأولى أن تأتي معي. وهناك باب اسمه باب ترتيب الأدلة، وينبغي أن نرفق ببعض، ونعلم أن الشريعة لما وضعت إيش وضعت متحملة للخلاف، الشريعة لما وضعت متحملة للخلاف، لذلك أغلب النصوص متحملة للخلاف لدلالاتها. من هو الولي؟ من هو الطهر؟ ما هو القرى؟ الأمر في ومتعوهن، هل الأمر للوجوب أو للسنة المؤكدة؟ يعني لذلك الشريعة وضعت متحملة للخلاف، ودين الله يسر. وكل ما زاد علم الإنسان كل ما قل إنكاره على مخالفه، كل ما زاد علم الإنسان كل ما قل إنكاره على مخالفه. لذلك الآن الأئمة اختلفوا في الأنساك، هل الأفضل التمتع أو القران أو الإفراد. وكل واحد هؤلاء الأنساك كل ما سمعت أدلة قول تقول هذا هو الراجح. فالإمام أحمد يقول دخلت العمرة في الحجة وشبك بين أصابعه وقال لهذا العام، قال بل لأبد الأبد، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، هل في شيء أقوى من هذا؟ أبو حنيفة قال لا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، واختار لنبيه القران، إذن القران أفضل. مالك والشافعي والمشهور في أحمد قال وأتم الحج والعمرة لله، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من بيتك. أما القران والتمتع لمن لا ينشئ سفر للعمرة، أما من ينشئ سفرا للعمرة مستقل وسفرا مستقلا للحج فالأفضل له الإفراد، وهذا نص القرآن وأتم الحج، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الوالد واختيار جلة من العلماء. إذن كل من الأنساك إذا قرأت أدلته تقول هذا إيش؟ هذا هو الراجح. إذن نقول من يسوق الهدي أفضل له القران، ومن يحاول أن يأتي بعمرة بعد الحج أفضل له التمتع، ومن يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد، ويكون كل واحد منهم راجح باعتبار. والأمر صحيح ولا نضيق واسعا. أيوة. وأهم شيء أن نتعود على أن نتحمل المخالف، لا بد أن نتعود على الحوار الحوار الحوار. فأصلحوا بينهما، أصلحوا بينهما هو الجلوس على طاولة المفاوضات. متى يسن للعبد دخول المعتكف؟ وما الذي يستحب له؟ وما الذي يكره؟ سؤال جيد. الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من يوم 20، يوم الاثنين هو يدخل معتكفه قبل غروب يوم الاثنين، ولا يخرج إلا لحاجة يحتاجها، وإن كان عنده بعض الأمور فيشترط على مذاهب المسلمين الذين قالوا بجواز الاشتراط في الاعتكاف خروجا من الخلاف. وقد سبق أن قلنا أن العلماء في الاعتكاف واسطة وطرفان، فمالك رضي الله عنه يتشدد، والشافعي رضي الله عنه يتساهل، وأحمد وأبو حنيفة يتوسطان. فمالك يقول الاعتكاف عبادة متمحضة للآخرة لا يجوز أن يعمل فيها لأمر الدنيا، فلا تحفظ ولا تتعلم، لا تقرأ إلا شيء للآخرة، وهذا تشديد رضي الله عنه. والشافعي يقول يجوز أن تعتكف ساعة لحظة، أنت مار بالمسجد نويت الاعتكاف وأنا داخل المسجد، وإن كانت نويت بدعة لكن تنويها، لأن التلفظ بالنية في العبادات غير سنة إلا عند بعض العلماء للموسوسي، لأن الله لا يخفى عليه خافية، فالنية لا يحتاج أن تنطق بها، وإنما هي ما في قلبك، يكفي أن تنوي أنك تصوم، تنوي أنك تعتكف، هو ما يضمر عليه القلب. والذي يسن أن المعتكف يكثر من قراءة القرآن والاستغفار والذكر أو يسكت، ويبتعد عن القال والقيل والكلام فيما لا يعنيه والخروج من غير حاجة، وعن النوم الزائد والأكل الزائد والخلطة الزائدة، يحاول أن يقلل من الأمور التي لا يحتاجها، ويعلم أن هذه أيام قليلة، ويكثر من الدعاء لأحبته وإخوانه الذين لا مال لهم ينفق عليهم ولا قوة عنده يدفع عنهم. نعم، نرجو الله أن يتقبل منا ومن إخواننا العمل الصالح. هل الأفضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ الذي ورد يوم الجمعة والحديث فيه ضعف، نعم، لكن يقرأها في أي وقت. طيب، يقول ما الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وما الذي لا يشرع؟ نرجو توضيح ذلك بالتفصيل. الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة أربع، وفيه هناك أماكن أنصح من يريد أن يزورها يزورها بنية الآثار، بنية أن يطلع على الآثار، لا يزورها بنية العبادة فيكون ذلك بدعة. فالأماكن التي تزار للعبادة أربعة. أول شيء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثاني شيء مسجد قباء، من أتى هذا المسجد وصلى فيه نافلة كان له كأجر عمره، حديث ابن ماجه صحيح. البقيع، يذهب المسلم لزيارة يعني مقبرة البقيع ويدعو لأهلها ويتعظ، وأن هؤلاء العالم الذين ماتوا هو سيموت، كنت نهيت لكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. شهداء أحد، يذهب إليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. هذه الأربعة الأماكن تزار في المدينة. أما القبلتين، مسجد القبلتين ومسجد الخندق ومسجد الجمعة وبير الناقة، وهذه الأمور إذا أراد الحاج أو المعتمر أن يزورها يزورها بنية أن هذه آثار، أن هنا كانت وقعة، أن هنا حولت القبلة، ورد ذلك أنهم كانوا يصلون فقال لهم أشهد بالله لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى, إلى, إلى الكعبة، فاستداروا في صلاتهم على أن ذلك وارد، وهل ثبت أو لم يثبت. فإذا زار هذه الأماكن بنية أنها آثار وأنها معالم في المدينة وبني عليها أماكن، هذا يكون أمر سهل. أما إذا زارها أنها أماكن للعبادة والصلاة يكون هذا بدعة وصاحبها يأثم، لأن الابتداع هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي لمسجد القبلتين، وما كان يسجي لمسجد الخندق، مساجد الخندق. وهذا المسجد كان موجود أيام الدولة الأموية وكان يزار في رجب. يقول مسلم بن الوليد الهذلي في شعره يا للرجال ليوم الأربعاء أماء، ينفك يحدث لي بعد النهى طرباء، إذ لا يزال غزال فيه يفتنني، يأوي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، يخبر الناس أن الأجر مطلبه، وما أتى طالبا للأجر محتسبا، لكنه شاقه أن قيل لا رجب، يا ليت عدة حول كله رجباء. فكانوا يأتوا لهذا المكان في الرجبية، وهذا كان في أيام الدولة الأموية، وهذا الشعر مسلم بن الوليد الهذلي، وهذا موجود في أشعار الهذليين. لكن لم يشرع أن يؤتى للمسجد ولا للمساجد ولا للصلاة فيها، فذلك عين البدعة، عين البدعة. لكن من يأتي ليرى هذه الآثار ويرى أن هذا كان موقعه وأن هذا الأمر لا يسن ولا يندب المجيء ولا للصلاة، يبقى أمر سهل. ولذلك الأعمال بالنيات، فالسجود شيء واحد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سجد لغير الله خرج عن الإسلام. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سجد لغير الله خرج عن الإسلام، نرجو الله السلام والعافية. يقول هو هنا هل يجوز أن يدفع زكاة الفطر هنا أو في بلده؟ كل ذلك سهل. من أراد أن يزكي هنا في المدينة عن أهله ونفسه فله ذلك، ومن أراد أن يتصل بأهله ويقول لهم اخرجوا الزكاة عن أنفسكم وعني، وإن أراد أن يزكي هو هنا زكاته وهم يصرفون هناك، فالكل ميسور وسهل وديننا يسر، فالكل في سعة والحمد لله. هل يمكن أداء زكاة الفطر نقدا أي بالريالات؟ الجمهور لا، وعند أبي حنيفة نعم. ما الطريقة الأفضل لفهم القرآن وتفسيره على حسب التدرس؟ الطريقة الأمثل لفهم القرآن أن تقرأ الصفحة من المصحف وتتأمل فيها، وستنقسم لك الصفحة إلى 4 أقسام، ثم تعود إلى التفسير بعد التأمل، تقرأ الصفحة وتتأملها، فسيكون منها ما هو واضح، وسيكون منها ما هو مغلق، وسيكون منها ما هو محتمل أن تكون فهمته احتمالا قوي أو تكون لم تفهمه احتمالا قوي، ثم تعود إلى التفسير. فإذا كنت تقرأ الصفحة من المصحف وتتأملها وتعود إلى التفسير، يكون هذا مدعاه للفهم ولبقاء الحفظ وفهمه، أي فهم التفسير. نعم. ولعلنا نختم هذه الدروس اليوم على أمل إن شاء الله أن نلتقي بعد العيد. نرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.